من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام، ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية. كان الكلام في المجوز الأول للكذب وهو الاضطرار إليه. قلنا يوجد قولان: القول الأول تقييد جواز الكذب عند الضرورة بعدم التمكن من التورية، فلا يجوز الكذب عند الضرورة مطلقا. نعم، يجوز الكذب إذا لم تتمكن من التورية، وأما إذا تمكنت من التورية فلا يجوز الكذب لعدم الاضطرار إليه عند التمكن من التورية. هذا هو قول المشهور. القول الثاني هو الإطلاق: يجوز الكذب عند الاضطرار مطلقا، سواء تمكنت من التورية أم لم تتمكن. ما هو دليل القول الثاني؟ إطلاق الأدلة، إطلاق الروايات. فالروايات تقول عند الخوف أو الاضطرار أو الإكراه يجوز الكذب، ولم تقيد إذا لم تستطع التورية. فالروايات مطلقة تشمل صورتين: صورة التمكن من التورية وصورة عدم التمكن من التورية. ما هو دليل القول الأول وهو تقييد جواز الكذب عند الضرورة بخصوص صورة عدم التمكن من التورية؟ ما هو الدليل؟ يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله دليلين. الدليل الأول شرعي والثاني عقلي. الدليل الأول الشرعي مفاده هكذا: الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه في صورة التمكن من التورية، فيدخل الكذب في هذا المورد تحت عمومات النهي عن الكذب. إذن الكذب بحسب الحكم الأول حرام، عند الاضطرار بحسب الحكم الثانوي يصبح الكذب جائزا. في مورد بحثنا مع التمكن من التورية لا يصدق العنوان الثانوي وهو الاضطرار، فيبقى الكذب تحت العنوان الأولي، تشمله العمومات الناهية عن الكذب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من ناحية عقلية: الكذب قبيح عقلا، العقل يحكم بقبح العاق بقبح الكذب، فلا يجوز ولا يسوغ الكذب إلا إذا كان في ضمن الكذب عنوان حسن وغلب العنوان الحسن على العنوان القبيح. مثل ماذا العنوان الحسن؟ دفع الظلم عن المظلوم، إيجاد الصلح بين المتخاصمين، إنقاذ النفس أو المال أو العام. في هذه الحالة العقل يقول هكذا: الكذب قبيح ولكن وجد في ضمن الكذب عنوان حسن، كعنوان دفع الظلم، كعنوان إنقاذ النفس المحترمة. إذن قبح الكذب يتوقف على ماذا؟ ارتفاع قبح الكذب يتوقف على وجود عنوان حسن. واضح أو لا؟ بالتالي لاحظ معي، طبعا لابد أن يتوقف تحقق العنوان الحسن على تحقق الكذب حتى يصدق الاضطرار. يعني يتوقف إنقاذ النفس، يتوقف دفع الظلم على الكذب، يعني يتوقف العنوان الحسن على تحقق العنوان القبيح وهو الكذب. وأما إذا أمكن تحقق العنوان الحسن دفع الظلم من دون تحقق الكذب، من دون تحقق العنوان القبيح كما في صورة إمكان التورية، فحينئذ لا اضطرار للعنوان القبيح، لا اضطرار للكذب. واضح ولا؟ إذن هذا التوقف، نكتة الدليل العقلي التوقف، توقف تحقق العنوان الحسن على تحقق العنوان القبيح. هذا التوقف لا يصدق إلا في صورة العجز عن التورية. التوقف لا يصدق إلا في صورة عدم التمكن من التورية. وأما إذا تمكن من التورية فحينئذ لا يمكنه، لا يوجد توقف. واضح إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
هو ذات تنيه عنوان الغلبة أن يكون الحزن غالب على القوة. أقول لا يكفي، لا يكفي المساواة.
لا، في نظر العقل لا. إذا كان القبح مساويا للحزن أو كان القبح أكبر من الحزن، في هذه الحالة يستقل العقل بترجيح القبح. واضح ولا؟
من عنده يرجع إذا كان متساوي.
أهلا بخدمتك. يصير يتساوى ملاك القبح ويتساوى ملاك الحسن، فلا ترجيح لأحدهما، يتساقطان. فنرجع إلى الأصل الأولي، مقتضى الأصل الأولي عند العقل، هل هو مقتضى الأصل الأولي هو الحاضر أو الإباحة؟ وأما إذا كان القبح غالبا على الحسن، في هذه الحالة لا يرجح الحسن، وفي هذه الحالة يرجح ماذا؟ الكذب، القبح، قبح الكذب. الآن أعيد أكرر هذا لأن الشيخ الأنصاري سيناقش كلا الدليلين. الآن الدليل الثاني خلاصته، ما هو خلاصته؟ المقدمة الأولى: الكذب قبيح عقلا، هذا واحد. اثنين: لا يجوز الكذب إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب، بحيث يغلب العنوان الحسن على العنوان القبيح. ثلاثة: متى يغلب العنوان الحسن على العنوان القبيح؟ إذا توقف العنوان الحسن على العنوان القبيح، يعني على تحقق العنوان القبيح، وإلا لو أمكن تحقق العنوان الحسن مثل دفع الظن، لو لم يتوقف على العنوان القبيح على الكذب كان أمكن التورية. في هذه الحالة إذا لم يصدق التوقف لا يجوز الكذب. إذن الأمر الأخير عنوان التوقف، يعني توقف تحقق العنوان الحسن على العنوان القبيح، هذا التوقف لا يصدق إلا في صورة العجز عن التورية، وأما مع إمكان التورية فلا يصدق. إذن الكذب عند الضرورة لا يجوز مطلقا، الكذب عند الضرورة يجوز في خصوص فرض العجز عن التورية. النكتة في هذا البحث هي هذه: مع إمكان التورية التوقف لا يصدق، توقف العنوان الحسن على العنوان القبيح لا يصدق ولا يتحقق. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش كلا الدليلين. طبعا إذا تريدون خلاصة البحث هذه خلاصة البحث. الشيخ الأنصاري يأتي بدليلين على التقييد، ثم يناقش كلا الدليلين على التقييد ويبطلهما، تصير النتيجة ماذا؟ القول بالإطلاق. ثم بعد ذلك يستدرك ويقول: القول بالتقييد هو الموافق للاحتياط والأوفق بالقواعد. فالنتيجة النهائية ما هو رأي الشيخ الأنصاري؟ التقييد وفاقا للمشهور وخلافا لمن قال بالإطلاق. الآن أولا يستدل على التقييد، ثانيا يناقش دليلي التقييد، ثالثا يقول التقييد هو الموافق للاحتياط وللقواعد. النتيجة النهائية القول بالتقييد. في مقام المناقشة للقول الأول، للدليل الأول، ما هو الدليل الأول؟ الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل تحت العمومات الناهية عن الكذب. الجواب: الروايات الواردة مطلقة تقول عند الاضطرار أو عند الخوف يجوز الكذب مطلقا، يعني سواء أمكن التورية أو لم يمكن. واضح إن شاء الله. يعني نقرأ هذا المقدار. قال: ووجه ما ذكروه، يعني ما ذكروه ماذا؟ من أن الكذب لا يجوز عند إمكان التورية بل تجب التورية، هذا وجه وجوب التورية. لا، الدليل الأول أن الكذب حرام ولم يحصل الاضطرار إليه للكذب مع القدرة على التورية، فيدخل الكذب تحت العمومات، يعني العمومات التي تنهى عن الكذب وذكرت في أول البحث من آيات وروايات. الدليل الثاني: مع أن قبح الكذب عقلي. هذا المقدمة الأولى. ثانيا: فلا يسوغ يعني الكذب إلا مع تحقق عنوان حسن كعنوان دفع الظلم أو إنقاذ النفس في ضمنه، يعني في ضمن الكذب يغلب حسنه، حسن ذلك العنوان على قبحه، يعني على قبح الكذب، عنوان إنقاذ النفس، عنوان دفع الظلم، هذا الحسن غالب وراجح على قبح الكذب. المقدمة الثالثة: ويتوقف تحققه على تحقق، ويتوقف تحققه يعني العنوان الحسن مثل دفع الظلم على تحققه يعني على الكذب. المقدمة الأخيرة الرابعة: ولا يكون التوقف يعني توقف العنوان الحسن على الكذب إلا مع العجز عن التورية، وأما في صورة التمكن من التورية فيمكن تحقيق العنوان الحسن دفع الظلم بالتورية من دون توقف ومن دون حاجة إلى الكذب. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الآن المناقشات: أولا مناقشة القول الأول، ومناقشة القول الأول سهلة، مناقشة القول الثاني دقيقة. وهذا الحكم أي حكم وجوب التورية وعدم جواز الكذب في صورة التمكن منها جيد، يعني هذا التقييد جيد، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبان لدفع الضرر البدني أو المالي، ضرر المالي عن نفسه أو أخيه، عدم اعتبار ذلك، يعني عدم اعتبار التقييد، عدم التقييد بصورة التمكن من التورية. ففي رواية السكوني، لاحظ هاي الروايات، هذه الروايات كم رواية يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر 5 روايات. الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر 5 روايات. الروايات الأربع الأولى التقييد بحالة الخوف، خوف من الظالم أو الخوف على نفسه. التقييد في الرواية الرابعة بصورة الإكراه والاضطرار، هذا مهم الآن في استظهار الروايات لأنه بيجينا بحث دقيق في الجمع بينها. الآن احنا في استظهار أي رواية لابد ننقح هذا الأمر، جواز الكذب معلق على أي عنوان؟ الروايات الأربع الأولى على عنوان الخوف، يعني إذا تحقق الخوف جاز الكذب، يعني سواء تمكن من التورية أو لا، بمجرد أن يخاف من الظالم يجوز الكذب، بمجرد أن يخاف على نفسه أو على ماله، ضرر نفسي مالي، بمجرد أن يخاف على عرضه يجوز الكذب مطلقا سواء تمكن من التورية أو لا. الرواية الخامسة رواية سماعة، هذه غريبة من بين هذه الروايات، علقت الجواز على عنوان الإكراه والاضطرار، يعني إذا أكره أو اضطر، بالتالي نقول هكذا حتى لو أكره أو اضطر، إذا أكره أو اضطر يجوز له حتى لو تمكن من التورية. قد يناقش فيها أنه مع التمكن من التورية لا اضطرار. إذا أنت متمكن من التورية عنوان الاضطرار إلى الكذب ما يصدق، واضح ولا؟ إلا أن نحمل الاضطرار على الاضطرار العرفي، لا الاضطرار العقلي والدقي. العقل ماذا يقول؟ إذا تمكنت من التورية لا اضطرار. العرف ماذا يقول؟ يقول هذا الظالم الآن سال للسيف، ها؟ حتى لو فرض أنه يتمكن من التورية، العرف يقول هذا مضطر أن يكذب، واضح ولا؟ العرف هكذا يرى، يقولون والله فلان واجهه واضطر أن يكذب عليهم. يقول ليش كذب؟ كان بإمكانه أن يوري. قال لا أنت ما عندك سالفة، هو زين نفذ بجلده. فالعرف يرى أوسع، هذه دقة عقلية، أنه مع التمكن من التورية لا اضطرار. العرف لا يرى صدق عنوان الاضطرار وصدق الإكراه. ما الفرق بين الاضطرار وبين الإكراه؟ لما نقول فلان أكره وفلان اضطر وفلان ألجئ، ثلاثة عناوين في إكراه وفي إلجاء وفي اضطرار، ما الفرق بين العناوين الثلاثة؟
الاضطرار يكون في نهاية الأمر الفعل بإرادته،
نعم.
أما الإكراه لا.
جيد، بعد
الاختيار
يقدم
عليه،
بعد
الإجبار لأنه يلجأ إلى الإلجاء والإجبار، والإكراه إجبار أو لا؟ إجبار لأنه يقدم باختيار، يعني ما هو زي ما نقول إنه يكره على إجراء صيغة البيع، لكنه يختار له إرادة.
نعم، بعد الإرادة إما داخلية وإما خارجية. الآن مثال الصوم، مثال الصوم، تارة تضطر إلى الإفطار كما لو كنت مريضا، هذه إرادة داخلية، ما أحد أجبرك على أن تفطر، واضح ولا؟ فإذا أنت أكلت، أنت مريض وأفطرت، تقول مضطر أو لضعف ما يتحمل اضطر. ففي الاضطرار الإرادة داخلية، وأما في الإكراه والإلجاء الإرادة خارجية. الظالم يقول لك افطر، هنا عند الإرادة الخارجية إما تنعدم إرادة المكلف كما لو أخذوا الأكل وخلوه في حلقة، هنا يصير إلجاء. الإلجاء إرادة خارجية مع انعدام إرادة المكلف، واضح ولا؟ وأما لا، إرادتهم تبقى موجودة، يقول له كل وإلا الآن ضربتك بالسيف، يأخذ الطعام ويأكل، هنا إكراه. إذن في صورة الاضطرار إرادة داخلية، في صورة الإكراه والاضطرار إرادة خارجية، في صورة الإلجاء إرادة خارجية فقط، في صورة الإكراه إرادة خارجية ومعها إرادة داخلية، واضح أو لا؟ هذا ما يقال مثلا في الزنا والعياذ بالله، هنا أيضا في الكذب، أحيانا هو يريد يخلص نفسه مضطر أن يكذب على أساس الظالم يمشي. فهنا الإرادة داخلية، يكذب عند الجمارك أو يكذب عند الحدود. أحيانا لا، الظالم يجبر على الكذب. شلون يجبر؟ قل كذا أنك شاهد كذا وإلا ضربتك بالسيف. هنا صار ماذا؟ إكرام. بس الجاء بعد في الكلام ما يتصور، بعد الجاء في الكلام مثل ما يقولون أيضا في الزنا، الزنا والعياذ بالله، أحيانا الجاء يأخذون آلته ويضعونه في آلتها، على هذا متصور أو لا؟ وأحيانا لا، إن لم تزنى الآن ضربت عنقك، هذا يصير إكرام. نقرأ هذه الروايات. شنو الإجبار؟ إما بنحو الإكراه وإما بنحو الإلجاء. إذا قلت أجبره بمعنى أكرهه، غير أجبره بمعنى ماذا؟ بمعنى العنوان الأول الإلجاء. في الإلجاء لا توجد إرادة للمكلف. قال وهذا الحكم جيد، وجوب التورية، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه عدم اعتبار ذلك، عدم اعتبار التقييد، عدم وجوب التورية. ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام، طبعا الرواية ضعيفة من نوفل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القاتل مطلقا، سواء أمكنتك التورية أو لا. المهم الآن لاحظ ياي في الاستظهار، جواز الكذب على أي عنوان، على أي مناط؟ الخوف من القاتل. إذن أول رواية الخوف، ونجي أخاك من القاتل، يعني خوف القتل على الأخ. إذن جواز الكذب معلق على الخوف. رواية ثانية، هو صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سألته عن رجل يخاف على ماله من الصبح. هنا عنوان الخوف مصرح به، يخاف، هناك الخوف من القاتل، هنا الخوف على المال، يخاف على ماله من السلطان فيحلف له للسلطان لينجو به من، لينجو به يعني بالحلف منه يعني من السلطان. قال لا بأس. وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، يعني خوفا على مال أخيه، يعني هل الخوف على خصوص ماله أو يتعدى إلى مال أخيه كما يحلف على مال نفسه؟ قال نعم، يعني يحلف يجوز له. إذن هنا أي عنوان؟ عنوان الخوف على المال. ثالثا، وعن الفقيه قال قال الصادق عليه السلام، إذن هذه من مراسيل الصدوق الجازمة، اليمين على وجهين نحوين، إلى أن قال الرواية طويلة، فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبان ولم تلزمه الكفارة، كفارة حنث اليمين، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، يعني الخوف على دم المسلم، أو خلاص ماله، يعني الخوف على مال المسلم، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره، ظالم مجرم حاكم. إذن جواز الكذب معلق على الخوف، الخوف إما على النفس أو على المال بالنسبة إلى الغير في الرواية هذه. الرواية الرابعة، وفي موثقة زرارة بن بكير، عبد الله بن بكير من كبار الفطحية، فالرواية تكون موثقة لأن عبد الله بن بكير ثقة إلا أنه غير إمامي، الرواية بعد تكون موثقة. إنا نمر على هؤلاء القوم، منهم هؤلاء القوم العشارين أصحاب الضرائم، فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. إحنا الزكاة نخرج المخرج الشرعي نجيبها إلى الإمام المعصوم، وهؤلاء أيضا يريدون يأخذون منا الزكاة، يقولون احلفوا، يستحلفون احلفوا أن أنتم أخرجتون الزكاة. فقال يا زرارة إذا خفته، لاحظ عنوان الخوف، فاحلف لهم بما شاءوا. إذن جواز الحلف كذبان، لأنه لم يؤدي الزكاة إليهم، هم نظرهم الزكاة إليهم، علق على عنوان الخوف. إذن هذه الروايات الأربع يوجد ما صرح بلفظ الخوف، وهو الرواية الرابعة موثقة زرارة، والرواية الصحيحة الرواية الثانية صحيحة إسماعيل، رجل يخاف على ماله. فإذا الرواية الثانية والرابعة صرح فيهما بعنوان الخوف، والرواية الأولى والثالثة ظاهرها الخوف. إذا تشترك الروايات الأربع الأولى في تعليق جواز الكذب على عنوان الخوف. الرواية الخامسة ورواية سماع عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا حلف الرجل تقيتان، تقية بعد في ظرف الخوف أيضا في عنوان الخوف، لم يضره إذا هو أكره. إذن هذه الرواية فيها ميزة، ذكرت عنوان الإكراه، يعني أجبر، لكن أجبر بنحو الإكراه، أما إجبار بنحو الاضطرار هنا لا يتصور كيف، يعني إلا يخلون إليه جهاز يخليه يتكلم بعد بغير اختياره. لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، أكره بإرادة خارجية، اضطر إليه بإرادة داخلية. وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هنا قد تقول الشيخ من سهو القلم ذكر هذه الرواية، لأن عنوان الاضطرار لا يصدق في صورة التورية، وحتى عنوان الكذب لا يصدق، عنوان الإكراه لا يصدق في صورة إمكان التورية. إذا أمكن أن تدفع ظلم الظالم بالتورية من دون كذب لا تقل إنه أكرهك على الكذب. الجواب، الشيخ له غرض من إيراد هذه الرواية، وهو الجمع بين الروايات الأربع الأولى التي علقت جواز الكذب على عنوان الخوف، وبين الرواية الخامسة التي علقت جواز الكذب على عنوان الإكراه أو الاضطرار. وقد يقال أيضا في الجواب إن عنوان الاضطرار والإكراه المراد به الإكراه والاضطرار العرفي، وهو يصدق حتى في صورة إمكان التمكن من إمكان التورية، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. أي باب؟ باب المجوز الأول، وهو جواز الكذب عند الضرورة. عندنا باب ثاني كما سيأتي صفحة 31، جواز الكذب عند إرادة الإصلاح. قال وفيما يأتي من جواز الكذب في الإصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها، تقييد الروايات بصورة عدم القدرة على التورية. لماذا يصعب تقييدها؟ لكثرتها أولا وقلة الروايات المقيدة ثانيا. فإذا وردت روايات كثيرة ومطلقة ورواية أو روايتين مقيدة، وأنت يمكن أن هذه الرواية المقيدة هم تتصرف فيها، فيصعب أن تقيد تلك الروايات المطلقة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أين؟ هذا تمام الكلام في مناقشة الأول. الآن الدليل الثاني، مناقشة الدليل الثاني.
ممكن يناقش هذا الإطلاق، ممكن أن يقال أن الروايات مو مطلقة على في خصوص الحفظ، حفظ النفس والمال، حفظ الدماء والأموال، وما عدا ذلك له حكم. فهو ذكر خاص، ذكر حكم خاص في خصوص ما إذا أريد حفظ المال والنفس.
نعم، بارك الله.
الشارع يشدد على هذه الأمور، على
الأمور. بارك الله فيك. هذا الإشكال إذا نريد نقرره، يقولون الأصل في العناوين الموضوعية أو الطريقية؟ الموضوعية. رفع اليد عن الموضوعية والمصير إلى الطريقية يحتاج إلى قرينة. هنا حينما ذكرت الروايات عنوان الخوف على المال أو الخوف على النفس، هل هناك موضوعية لهذه العناوين أو لا؟ ذكرت هذه العناوين بما هي عنوان ومصداق للاضطرار وللضرورة. حينما نقرأ الروايات، هل هناك خصوصية وموضوعية إلى عنوان الخوف على النفس والمال أو لا؟ نفهم من الروايات أنها ذكرت هذه العناوين كعنوان مشير، واضح ولا لا؟ كعنوان ملزم. عنوان ملزم يعني موضوعية يدور الحكم مدارها، عنوان مشير يعني من باب المثال، for example كما يقول الإنجليز، واضح ولا؟ إشكال سماحة الشيخ يتم فيما لو التزمنا بهذا، نقول الأصل في العناوين هو الموضوعية، واضح ولا؟ والموضوعية لا يرفع عنها اليد ولا يصار إلى الطريقية إلا بوجود قرينة، والقرينة مفقودة. ويرجي
ممكن أن يقال أنه نفس التأكيد على هذين العنوانين وعدم الخروج إلى عنوان ثالث على يخرج أصل الموضوع على أنها على نحو المثال.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. أحيانا إحنا من أنصارك، يعني قاعدين نعيد كلامك من أنصاره. جيد، الآن قاعد أقوي كلامك مع الشهيد الصدر رحمه الله، هكذا وعلمانا هكذا، إذا يذكر قولي حاول يحشد إليه وقوي وبعدين نناقش، مثل الآن الشيخ الأنصاري يحشد وقوي ونناقش. العبرة بكلام الإمام أو بكلام السائل؟ كلام الإمام سلام الله عليه. لاحظ الرواية موثقة زرارة بابن بكير، اقراها يعني. قال: إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. فقال: يا زرارة، إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. إذا خفت، الإمام كلامه مطلق، واضح ولا؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه كلامه مطلق وليس مقيدا إلا إذا بنيت على كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول: القدر المتيقن عند في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. هنا القدر المتيقن الاستحلاف على الأموال بعد ما في لا أعراض ولا نفوس، فيصير القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق على رأي صاحب الكفاية. لكن ذهب مشهور الأصوليين إلى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق، فنتمسك بإطلاق الرواية، فنحمل الرواية على الطريقية لا على الموضوعية. ذكرت الخوف بما هو طريق، بما هو مصداق من مصادق الخوف، واضح ولا؟ ولا يحصر الخوف بخصوص الخوف على الماء. أصلا الخوف على العرض في كل هالروايات ما ورد، الروايات الأربع ورد فيها عنوان الخوف على النفس والخوف على الماء، ما ورد فيها عنوان الخوف على العرض. مقتضى الاقتصار عليها أن الخوف على العرض ما يدخل بعد إلا إذا دل بدليل آخر.
مناقشة في رواية ابن بكير، موثقة ابن بكير لا تأتيه رواية السكون، أن في جواب في كلام الإمام.
نعم جيد. احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل،
يعني
نعم جيد أخو، ما عليه شنو تريد تقول؟ تريد
مناقشة اللي
ناقشتونا في رواية؟ إيه إحنا يكفي رواية واحدة مطلقة. إن قلت خلنا نخصص، بس ربحتنا أصول الآن طلعنا شوي ما عليه. تقول خلنا نخصص رواية الموثقة مطلقة، صارت مطلق الخوف عدين، ورواية السكوني ونجي أخاك من القاتل خاصة بخصوص القاتل، الخوف على القاتل. أولا هذه الرواية ضعيفة السند، ثانيا المثبتان لا تنافي بينهما، واضح ولا؟ اثنين هم أمرين مثبتين. زور الحسين سلام الله عليه، زور الحسين يوم الجمعة، ما يصير تخصص إطلاق استحباب زيارة الحسين بخصوص الجمعة، صير زيارة الحسين مستحبة ويتأكد الاستحباب في خصوص ليلة الجمعة. حمل العام على الخاص في صورة التنافي، واحد يثبت واحد ينفي، واضح ولا؟ هنا مثبتان، رواية السكوني تثبت جواز الكذب عند خوف القتل، موثقة ابن بكير تثبت جواز الكذب عند مطلق الخوف. النتيجة النهائية يجوز الكذب عند مطلق الخوف ويتأكد عند خصوص القتل، واضح إلى هنا؟ جيد. ما أخذنا شيء اليوم، لكن زين لنقف على رأس مطلب، لأن هذا المطلب مناقشة الدليل الثاني متواصل ودقيق. إلى هنا يا إخوة، إلى هنا أخذنا الدليل الأول على التقييد ومناقشته. النتيجة النهائية نتمسك بإطلاق الرواية، بعد ذلك أيضا يناقش فيه الشيخ. النتيجة النهائية نتمسك بإطلاق الروايات، الدليل الأول غير تام، يبقى الكلام في الدليل الثاني على التقييد، النقطة العقلية التي أشار إليها من أن الكذب قبيح عقلا. قال وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.